بوابة طالب العلم الشرعي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة، مجالس العلم. استعرضنا في الدروس الماضية جملة من كتب أهل العلم، منها ما يتعلق في الاعتقاد وهو أكثرها، ومنها ما يتعلق بالفقه. ورأيت من المناسب أن نجعل بين هذه الجملة كتاب في الآداب والأخلاق، وقد ألف أهل العلم جملة من ذلك من قديم الزمن، وهم يكتبون ما بين كتب مطولة مجلدات كالآداب الشرعية لابن مفلح، ومنها كتب متوسطة، ومنها كتب مختصرة. هذا الكتاب الذي معنا كتاب أخلاق العلماء للآجري، وأبو بكر معروف، وسبق أن أخذنا كتاب الشريعة كامل وذكرنا ترجمته، وهو من العلماء الأفذاذ. وإن أبقى الله في العمر بقية أفردنا مجلس من المجالس في ترجمته وذكر تلقيه وأشياخه وكتبه وطلابه وحياته ووفاته. فهو ولد في بغداد، ومختلف في ولادته، هل هو سنة 280 أو 264، وتوفي فيها سنة 360 في مكة، زارها قبل أن يموت 30 سنة، فطاب له المكث فيها، وكان يريد أن يمكث فيها سنة، فبقي فيها 30 سنة حتى توفي فيها. ومعروف عنه حسن السمت وصدق الديانة وسلاسة الأسلوب وعمق الكتابة وحسن الصياغة، فهو عالم سلفي سني. استعراضنا لهذا الكتاب ليتبين طالب العلم أن الدعوة السلفية دعوة شاملة في العقائد والفقه والأخلاق والمعاملة والسلوك، فينهل مما عليه هؤلاء. الأخلاق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق موجودة في الناس بجميع أجناسهم، فيهم صفات وأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم، فهناك أخلاق وهناك نقص فيها، فكمل الله به كل الأخلاق وهو القدوة وهو الأسوة. فإذا أردنا أن نهتدي وأن نقتفي في الأخلاق فلن نجد مثل محمد صلى الله عليه وسلم لما سئلت زوجته عنه فقالت إنما أخلاقه القرآن وخلقه القرآن، بل إن الله عز وجل أثنى عليه، فماذا قال؟ وإنك لعلى خلق عظيم. الله يصف عبد من عباده بالخلق العظيم، فبه نهتدي وبه نقتدي صلى الله عليه وسلم. الأخلاق جمع خلق، وهي الطباع، طباع الإنسان هي أخلاقه، فمجموع الطباع أو السمات التي فيه من مجموع هذه الطبائع أو السمات هي الأخلاق. فمن حيث التعريف اللغوي الأخلاق هي الطباع، والسجايا، سجايا الإنسان هي طباعه وأخلاقه، وهي أمر جبلي، رزق الله تبارك والعباد به، والناس يختلفون في أخلاقهم كما أنهم يختلفون في أرزاقهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما رزقنا من الأخلاق أعلاه وأوفره. بل إن من دعائه اللهم إنا نسألك حسن الأخلاق فلا يهدي لأحسنها إلا أنت، ونعوذ بك من سيء الأخلاق فلا يصرف عن سيئها إلا أنت. فالأخلاق هي الطباع. أما من حيث تعريفها الاصطلاحي أو أردنا أن نبينها من حيث المعنى الشرعي لها، فهي ناتجة من المعنى اللغوي، أي بمعنى أن الأخلاق هي مجموعة طباع وسمات وسجايا لأقوال وأفعال وردود أفعال، هي مجموعة، هي مجموعة من هذه الأشياء، أقوال أفعال ردود أفعال. فإن كانت حسنة سميت تلك بالأخلاق الحسنة، وإن كانت سيئة سميت تلك بالأخلاق السيئة. وقد يجتمع في الإنسان خلق حسن وخلق سيء، وقد يغلب في الإنسان الخلق الحسن على الخلق السيء، وقد يغلب في الإنسان الخلق السيء على الخلق الحسن، فيصبح معروفا عنه حسن الخلق لكثرة ما يكون من سجاياه وطبائعه ومواقفه الحسنة، فتصبح سمة له، والعكس بالعكس، والإنسان بطبعه بشر يخطئ ويصيب، والكمال لمن كملهم الله تبارك وتعالى وحفظهم وعصمهم وهم الذين أخبر أنهم معصومون، الأنبياء والرسل ومن بعدهم، ما بين مصيب ومخطئ والناس في نسبة الإصابة والخطأ يختلفون، فكل ما علت نسبة الأخلاق الحسنة فيه أصبحت ظاهرة عليه، وإن علت صفة السيئة فيه أصبحت ظاهرة عليه، فيوصف بما هو ظاهر فيه. منزلتهم في الدنيا والآخرة، لهم منازل في الدنيا والآخرة، فحسن الخلق له منزلة وحظوه في الناس واحترام وتقدير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقربكم إلي منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأبعدكم مني منزلا أسوأهم إيه أخلاقا. انتبه، أن تبعد من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لسوء خلقك. هل الخلق بما أنه رزق أو جبلة يستطيع الإنسان أن يغير فيه؟ نعم، هو قابل للتحسين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالحلم خلق، فكما أنها صفة ذاتية قد يأتيها نوع من الاكتساب، فالعلم يكتسبه الإنسان فيصبح الجاهل متعلم، ومن كان كثير الغضب يستطيع أن يتعلم الحلم حتى يرزق إياه. فإنما الحلم بالتحلم، فبحاجة إلى مجاهدة، فهي بالأصل صفة ذاتية لكن يكتسب فيها التغيير والتحسين والتعديل، فأنت أيها الإنسان قادر على ذلك. هذا في الأخلاق العامة، ولكن حديثنا ليس عن الأخلاق، حديثنا عن الأخلاق الإسلامية، لأن الأخلاق الإسلامية مستمدة من الوحي، فالوحي أمر ثابت. وهناك اختلاف ما بين الأخلاق والعرف، فالعرف متغيرات الناس يطرأ عليها ما يتغير، ولكن الخلق أمر ثابت، أمر ثابت، وتأتي منزلته بعد تصحيح الاعتقاد والاتباع. فإذا صحح اعتقاده وصحح اتباعه فتصح عبادته، يصحح أخلاقه وآدابه وسلوكه مع الناس حتى يثقل ميزانه، فليس هناك أثقل من الخلق الحسن في الميزان. المؤمن يوم القيامة يثقل ميزانه بحسن خلقه بعد لا شك إيمانه واعتقاده وعبادته. هذه مقدمة يسيرة في هذا الجانب، وسنتعرض إلى جوانب كثيرة في الأخلاق، لا سيما ونحن ليس حديثنا عن النخبة وهم أصحاب الأخلاق الحسنة، حديثنا عن نخبة النخبة، أخلاق العلماء، أخلاق العلماء. فيا طلبة العلم، أنتم لستم كعامة الناس، وليس المجتمع طبقات، لا، ولكن ميزك الله بالعلم وعلمك، فلا بد أن تؤدب نفسك، تؤدب نفسك بالخلق، فلا يكون طالب العلم والعام في المجلس سواء، إنما يتميز طالب العلم بخلقه وسمته وأدبه وحسن طباعه وسلوكه وسجاياه في معاملته للناس، فيكون له الأثر في قبول الحق، لا أن يكون له الأثر في صرف الناس عن الحق. فيا أيها السني، يا أيها السلفي، يا أيها الأثري، يا من اقتفيت أثر محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وسرت على خطى أئمة السلف، الزم نهجهم واسلك سبيلهم وكن بالخطى على الأثر تصل. فها هي أخلاقهم. سنستمع إلى مقدمة أبو بكر الآجري في بيان أخلاق العلماء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والمؤمنين والمستمعين أجمعين.
آمين. وندعو لشيخنا قبل أن ندعو لأنفسنا، فالمؤلف حقه علينا أن نقول غفر الله له فنبدأ به، فهو من حقه علينا كما أن نستفيد مما دون أن ندعو له، وهذه من بركة العلم. فكم له من السنين قد توفي؟ ما يزيد على 1100 سنة، ومع ذلك لا يزال هذا الخير موجود، فهذا من توفيق الله، ولذلك مما يبقى العلم النافع. وهذا من الأخلاق، أن يدعى لمن قبلك هذا من الأخلاق. فالأخلاق تعتبر معيار أساسي تقاس به سلوكيات وأوضاع الناس، بل لربما اعتدى عليهم العدو لما يرى خللا في هذه الأخلاق. وسأذكر لكم قصة كيف أن العدو أخر المقاتلة إلى أن ذكر له قياس أخلاق فساد الناس، ثم غزاهم فغلبهم، وكان في البداية يريد أن يغزوهم ولم يفعل ذلك، لأنهم كانوا على ترابط وتآلف وصدق وعدم غش وتراحم. فأتى جاسوسهم، جاسوس العدو في الأسواق وفي البلاد، ويريد أن يشتري حاجته فيقول فلان أجود مني، ويريد السعر فيقول فلان أنزل مني. فلما عاد إلى من أرسله قال إنك لا تستطيع أن تغزوهم. فمرت السنين، فأتى ذلك الجاسوس يجوب البلاد ويسأل ويرى، فلما يأتي البضاعة يقول أنا أجود ما في السوق، سعري لا منافس له، أنا بضاعتي أحسن من هذا، بضاعة هذا ليست جيدة. فبدأ يرى فساد أخلاق الناس وتعاملهم، قال آن لك أن تأتيهم إن أردت، لأن هناك ترابط في البداية وهناك تخلخل في النهاية. فغزاهم وانتصر عليهم. هذا مما تقاس به أخلاقيات الناس وسلوكيات الناس. أردت أن أبين بهذا في المقدمة، لأن سننطلق بعد ذلك إلى أخلاق العلماء، فربما مثل هذه الأمور قد لا نستطيع إرادها فيما سيأتي. وأنتم يا طلبة العلم اعتنوا بأنفسكم، ولذلك ابن المبارك كان يهتم بطلبة العلم وينهاهم عن الآداب الغير جيدة. ومما نقل عنه: يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. يا معشر القراء، كان قديما القراء اسم لطلبة العلم. يا معشر القراء، يا ملح البلد، الملح يصلح به الطعام وتصلح به أشياء كثيرة، فإذا كانت مادة الإصلاح أصابها الفساد ماذا يصلحها؟ يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. ولذلك إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، قالها شوقي. نعم. آمين. قال المؤلف
رحمه الله الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري في كتابه الموسوم به أخلاق العلماء: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم.
هنا بدأ المؤلف بالحمد، وأل هنا استغراقية، أي كل المحامد له وهو أولى بها وأهلها. الذي بنعمته تتم الصالحات، فهو المنعم في إتمام الأمور وصلاحها. ثم ثنى بالصلاح على النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولكن علمه الله وأدبه الله. وآله وسلم وبالله أستعين، نعم
وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل.
هذا فيه تنبيه إلى الاستعانة، أنها لا تكون إلا بالله عز وجل لا بغيره، وهو حسبه ونعم الوكيل. وهذه من الكلمات المباركة التي يستفتح بها الإنسان في طرح مثل هذه الأمور أو في التدوين والمؤلفات. وبعضهم يبدأ بخطبة الحاجة، وبعضهم يبدأ بالحمد والصلاة. نعم
أحسن الله عليكم. أما بعد، فإن الله عز وجل تقدست أسماؤه، اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان.
اختص من خلقه من أحب، خلقه كثير، ذرية آدم عددها كبير، فاختص منهم من اختص بهدايتهم للإسلام، ومن أهل الإسلام اختص من وفقهم الله للسنة، ومن وفقهم الله للسنة اختص منهم من هيأه لطلب العلم الشرعي، ومنهم من اختصهم فأجعلهم علماء، فهم قلة من قلة من قلة، غرباء الغرباء. نعم.
ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب، فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة، وفقههم في الدين، وعلمهم التأويل، وفضلهم على سائر المؤمنين.
هنا هذا التفضيل تكريم، قد اختار الله لهم ذلك، فيا من اختار الله لك ذلك لا تحرم نفسك من ذلك، فقد انتقاك الله وجعلك منهم، فلا تطرد نفسك منهم بترك ما كانوا عليه، فأعظم ما يعينك على ذلك أن تعمل بما تعلمت، أعظم ما يعينك أن تعمل بما تعلمت، لأن للأخلاق دور كبير في تغيير الناس والمجتمع والواقع، إن للأخلاق دور كبير، فإذا انحلت الأخلاق انحل المجتمع. ولذلك قيل: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون كل الخلق ماتوا. فالمروءة إذا ذهبت، والأخلاق إذا ذهبت، الحياء إذا ذهب، أشياء كثيرة إذا ذهبت حل محلها أضدادها، وكانت بداية عنوان فساد في المجتمع. فننتبه ممن يريد أن يضعف هذه الأخلاق في مجتمعاتنا حتى نسهل عليهم، فنصبح لغمة سائغة لهم فيما شاءوا من شهوات أو شبهات، وهم يبدأون غالبا بغزو الشهوات حتى يضعف الناس ثم ينثر الشبهات، فكونوا على حذر. نعم
أحسن الله عليكم. وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم.
إذن أعظم زينة زينة العلم، أعظم زينة أكرم الله بها عباده العلم المبني على الوحيين. قال الله، قال رسول الله، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. العلم ما كان مبني على قال الله، قال رسول الله، هذا هو العلم، وغير ذلك ليس بعلم، إنما هي معارف يكتسبها الناس من صناعات أو غير ذلك.
أحسن الله عليكم. بهم يعرف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح.
إذن هذه مزاياهم. ما المزايا التي ميز الله بها أهل العلم؟ أن الله رفعهم بهذا العلم وزينهم بحلم، فعرفهم الحلال من الحرام فيعلمون الناس الحلال من الحرام، وعلمهم الله الحق من الباطل فيدلون الناس على الحق ويحذرونهم من الباطل، علمهم الله الضار من النافع فيحذرون الناس ما يضرهم ويعلمون الناس ما ينفعهم. علمهم الحسن من القبيح فيبين للناس قبح القبيح فيستقبحه الناس ويتركوه، ويبين للناس حسن الحسن فيستحسنوه الناس ويعملوا بهم. علمهم الله التوحيد من الشرك، علمهم الله السنة من البدعة، علمهم الله الهدى من الهوى، فهم يعلمون الناس التوحيد ويحذرونهم من الشرك، يعلمون الناس السنة ويحذرونهم من البدعة، يعلمون الناس الهدى ويحذرونهم من الهوى. إذن المزايا ميزهم الله بها فعلمهم إياها، هذه مما رفعهم الله به. نعم،
أحسن الله عليكم. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء.
هذا فضلهم على الناس، لهم فضل، لأن دلالتهم الناس على هذه الأشياء تفضلوا بها عليهم فأصبحوا سببا في إنقاذهم. نعم،
أحسن الله عليكم.
ورثة الأنبياء، إذن يصرفون مما ورثوا، وإرثهم ليس درهم ولا دينار، إنما إرثهم قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هذا إرثهم. قرة عين الأولياء أي بهم تقر الأعين وتطمئن النفوس وترتاح، لأن هداياهم ونصائحهم وتوجيهاتهم مبنية على قال الله، قال رسول الله. هذا الفضل منهم من أثره أن المخلوقات هيأها الله في الدعاء لهم. نعم،
أحسن الله عليكم. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع.
ذكر مزايا لهم، إن الحيتان في البحر، وإن النمل في الجحر، لتصلي على معلم الناس الخير. لتصلي أي تدعو. الله أكبر، ليس فقط الناس يدعون لهم، بل أسماك البحار والنمل، وأمة النمل أمة عددها ليس بالسهل، كما أن الأسماك أصنافها ملايين فضلا عن أعدادها. لتصلي على معلم الناس الخير، لأن معلم الناس الخير سيبقى الخير في الأرض، وتبقى هذه الدواب، هذه الحيوانات، هذه الحشرات، هذه القوارض، هذه الأسماك. فإذا لم يكن على الأرض من يقول الله الله، أمر الله أن تقوم الساعة على شرار الخلق، فذهبت حيتانها ونملها وكل من عليها، فوجودها مع وجود الخير تبقى. فإذا انقطع الخير من الأرض فلم يكن في الأرض خير، بل ليس فيها إلا الشر، يأمر الله عز وجل فتنهد الجبال وتخر الكواكب وتقوم القيامة. نعم،
أحسن الله عليكم. والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة.
لا شك أن من ما أكرمهم الله به يوم القيامة هذا، هم في الدنيا كل شيء يدعو لهم، وذكر لنا مثل بالحيتان والنمل، والملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. الملائكة تحضر مجالس العلم وتحف بهم إلى عنان السماء، تبحث عن الحلق، تلتمس الذكر، ويوم القيامة منزلتهم بعد الأنبياء والرسل. نعم،
أحسن الله عليكم. وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة،
في مجالسهم الحكمة ليست مجالسهم الهزل، ولذلك مجالس العلماء ليست مجالس تهريج. فالذين يهرجون في المجالس أو يريدون أن يجعلون العلم والدعوة إلى الله بالضحك والمسخرة والهزل، ليس هذا هدي العلماء، هذا هدي المهرجين. ولذلك العلم فيه الرسوخ، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فانتبه. طريقة العلماء ليست هي عرض العلم بالتوافه، إنما مجالسهم فيها الحكمة، والحكمة الأشياء المحكمة المتقنة المفيدة النافعة السارة التي يبنى عليها صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، وليس هي الهزل والضحك فتصبح مجالس مسخرة، مجالس هزل، مجالس ضحك. هذه ليست مجالس العلماء، إنما مجالس العلماء فيها الحكمة، والحكمة الكتاب والسنة. ينزجر أهل الغفلة، أشك ينزجرون، فيعرف الغافل ما قد ترك وما فرط وما أهمل، فيعمل بما ترك ويتلاشى منه ما غفل فيه وفرط، فيبدأ بالتقويم والتصحيح لما حصل منه من تفريط. فكان لمجالس العلم أثر على أهل الغفلة، عزم من ذلك المجلس أن يترك الكذب ويترك الغيبة، عزم من ذلك المجلس أن يحافظ على الصلاة، عزم من ذلك المجلس أن يؤدي الزكاة، عزم من ذلك المجلس أن يصل الرحم، عزم من ذلك المجلس أن يترك الخنا والردى والزنا، عزم من ذلك المجلس أن يترك كل الأشياء التي قد وقع فيها في غفلة. إذن مجالسهم لها أثر على من؟ على أهل الغفلة، فيترك أهل الغفلة فينزجر مما كانوا فيه، ويزداد فيها أهل البر والتقى تقا وصلاحا. نعم،
أحسن الله إليكم. هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد.
العباد هم الذين يمارسون العبادات نفعها قاصر عليهم، مصل وقت الصلاة، صائم وقت الصيام، قائم وقت القيام، ذاكر وقت الذكر. ولكن أهل العلم أثرهم متعدي لنفع الناس، والعابد أثره عائد إلى نفسه، والعلماء أثرهم عائد للناس في إصلاح الناس في تعليم الناس، فهم يصبرون على الناس، والعابد معتزل للناس مختل لوحده، عمل صالح. ولكن أهل العلم أفضل، لأنهم يصابرون ويجالدون الناس، وهم أفضل من الزهاد. والزهد ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، هم مارسوا ما ينفع في الدار الآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم. حياتهم غنيمة،
ويكتسب الناس منهم الغنائم. حد ما هذا العالم حي، في السوق، في الشارع، في المسجد، في العمل، في الذهاب، في الإياب، في السفر، في الإقامة، الناس تستفيد منه. إذن يأخذون الغنائم، حياته غنيمة. هذا يستفتيه، هذا يسأله، يعلم هذا، يؤدب هذا، ينصح هذا، يأمر هذا، يجالس هذا. فمجالسه حيثما كان خير وبركة، الناس تغنم منه الغنائم، فحياته غنيمة وموته مصيبة. موت العلماء مصيبة من المصائب التي إذا حلت في الناس فقدوا مصدر الغنيمة. ولا شك أن حرمان الإنسان من مصدر الغنيمة مصيبة، مصائب تحل بهم، وهي من الأشياء التي تؤثر. نعم،
أحسن الله عليكم.
والله أحيانا يموت بعض العلماء تحزن عليها شد من قرابتك، عالم نافع موفق ناصح معلم مؤدب، فقد في الناس، فقد الخير الكثير، وعنوان الشر موت العلماء، فهو مؤذن بالخطر وانتشار أهل الجهل. نعم
أحسن الله عليكم وأطال أعماركم. حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل.
لأن هذه من صفاتهم، معلم مذكر، التعليم والتذكير، فيتعلم بتعليمهم الجهلة ويتذكر بتذكيرهم الغفلة والعصاة. تذكرون، فيرتفع الجهل عن الجاهل ويترك الغافل غفلته، فلهم أثر. نعم
أحسن الله إليكم. ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة.
أهل الكمال، هل لا بائقة ولا غائلة، ليس منه خيانة، حيثما كان أمين، يعلم، ليس هو جابي، همه المال أو همه التحيل في الأموال أو في الناس أو في الأعراض أو في السبل أو في المناصب أو في المقامات، ما مون الجانب. إن قربه السلطان لن يجد منه إلا المناصحة، وإن مكن في أمر لن يجد منه الناس إلا النفع، فهو مأمون البائقة والخيانة والخديعة والغائلة من الغدر والخيانة، ولكن إذا ظن فيه أنه بزي العلماء ومكن من أمر فحصلت منه البائقة وحصلت منه الغائلة، علم أنه تزيى بزي العلماء وفعل فعل الفجار، حمان الله وإياكم. وباب التوبة مفتوح، تب إلى الله، تب إلى الله، فإن حصل منك غائلة أو بائقة فتب إلى الله، ارجع إلى الله، العود وأحمد. الخطأ وارد والابتلاء موجود، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فإن زلت بك القدم أو حصل منك الخلل صحح، لا تكابر، لا تعاند، استغفر وتوب إلى الله، فإن باب التوبة مفتوح. نعم
أحسن الله عليكم. بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون.
إذن يتنازع المطيعون في قولهم، هذا يقول هذا توجيه فلان كذا ونصحه كذا، فيتوازعون ويتنازعون بينهم توجيهات العلماء ونصح الناصحين وتذكير المذكرين وتعليم المعلمين وإفادة المفيدين، فيتنازع الناس في نشر آثارهم وخيرهم وبركتهم في الناس، يتسابقون في ذلك، فالناس تتنازع الدلاء وجذب الماء في الشيء الذي يفيد الناس، يتسابقون إليهم. وبجميل مواعظهم يرجع المقصرون، أشرنا لها في ينزجر أهل الغفلة، فهم أهل وعظ. وفرق بين من يعلم ويؤدب ويتأدب، ومن الناس من إذا وعظ عنف، وإذا وعظ أنف. لا، إذا وعظت ارحم، أدب، أشفق، أرفق، وإذا وعظت وذكرت تذكر واستجب واستفد، فكلنا ذو خطأ، من الذي مساء قط؟ من الذي له الحسنى فقط؟ كلنا نخطئ. نعم آمين.
جميع الخلق إلى علمهم محتاج.
أصلح الإذاعة. محمد،
جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج الطاعة لهم من جميع الخلق.
نعم، الناس محتاجة لهم، حاجتهم للعلماء أشد من حاجتهم لأي شيء آخر، لأنهم مادة إصلاح. نعم،
أحسن الله إليكم. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة،
لأنهم لا يطيعونهم لذواتهم، إنما طاعتهم لأنهم يدلونهم على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يطيعونهم لأن فلان وفلان. الطاعة معروفة لولاة الأمر الحكام الذين لهم البيعة، ولكنهم يدلون الناس على الوحيين فيطاعون في الوحيين، ولذلك لا طاعة لأحد في معصية الله. نعم،
أحسن الله عليكم. والمعصية لهم محرمة،
لأن الذي يدلك عليه العالم إنما هي طاعة الله وطاعة رسول الله، فإذا تركت طاعة الله وطاعة رسول الله أنت ما تركت العالم وعصيته، أنت عصيت الله وعصيت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا وقوعك في الإثم لأنك تركت هذا الأمر. وفرق بين هذا وغيره في مسائل، ولذلك أولي الأمر، وإن ذكر بعض الفقهاء وبعض المفسرين أنها تأتي للأمراء والعلماء، نعم في هذا الفهم، أما الطاعة في ولي الأمر المعروف عنها بالبيعة والسمع والطاعة في المنشط والمكره، إنما يعنى بها الحكام الذين تولوا أمور الناس، وأما هؤلاء علماء يعلمون الناس طاعتهم ومعصيتهم في هذا الجانب وفيما ذكرنا من هذه المسألة. هذا على التفصيل المحرر عند علماء التحقيق الذين تعلمنا عنهم كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وعموم العلماء الذين بيّنوا هذه المسألة. نعم،
أحسن الله إليكم. من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند.
لا شك أن الرشد في استقامة على أمر الله، والعنت والعند هي من ترك ذلك وهو عناد.
أحسن الله إليكم. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه.
هنا احتياج الناس لهم، احتياج الناس لهم، احتياج الأمراء لهم، احتياج الجميع لهم، حتى القضاة. نعم،
أحسن الله إليكم. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر.
لأن الإمام والحاكم يحكم بشرع الله، فإذا كان هو يجهل تفصيلات الحكم الشرعي فاستعان بالعلماء دلوا. نعم،
أحسن الله عليكم. وما ورد على
ولذلك كان العلماء هم الحكام، أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، ثم من بعدهم، حتى تولى الأمور بعد ذلك من ولاة أمور المسلمين من استعان بالعلماء فجعلهم قضاة. كان رسول الله هو القاضي، هو الآمر، هو الناهي، ولكن لما أصبح الأمر متسعا أصبحوا يتخذون قضاة يخضون في الأمصار ويتخذون أمراء يتولون الأمور في الأماكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصى أميري فقد عصاني فقد عصى الله. فهم نثروا في الآفاق هذا، ثم أصبح بعد ذلك أهل العلم تولى لهم الأمور الشرعية، والحاكم له الأمر العام وفق تلك التوجيهات والأمور التي يسترشد بها من أهل العلم، كما هو موجود في كثير من البلدان الإسلامية قديما وحديثا. وولي أمرنا في المملكة العربية السعودية الملك سلمان وفقه الله ولي عهده يستعينون بسماحة المفتي وهيئة هيئوها لهذا الأمر، هيئة كبار العلماء لها الأمر الشرعي، فالأمور تعرض عليهم ويستفيدون من فتواهم وهكذا. فإذا اجتمع العلماء هنا ما عليه هذه البلاد على أمر فعل به ولي الأمر، فإذا قال في هيئة كبار العلماء بعض العلماء بمسائل وقال بعضهم بقول آخر، هنا ولي الأمر اختار من القولين ما يراه. نعم،
أحسن الله عليكم. وما ورد على وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون.
القاضي حاكم في الأمور التي تقع في خصومات الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم وأبدانهم وكل ما يتعلق بأنواع الظلم والخصومات والجنايات والحدود، يأتون بأقوام عندهم، يرجعون لكلام العلماء، تفسيرات العلماء، الكتاب والسنة، يرجعون إليهم. نعم،
أحسن الله إليكم. فهم سراج العباد.
من هم؟ العلماء. هذه في الخاتمة يذكر، ذكر حاجة الناس لهم، حاجة الحكام لهم، حاجة العلماء القضاة لهم، ثم يذكر أثرهم على العموم أنهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة.
صلى الله عليكم. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق.
لماذا؟ لأن الشيطان لا يفرح بالعلماء، فالعالم أشد عليه من ألف عابد، لأن العالم يعلم الناس، هم سراج. ولذلك شبهوا بالنجوم رجوم على الشياطين، فهم رجوم على أهل الباطل والهوى وعلى كل دعاة الضلال والشهوات والشبهات، هم زينة أهل الأرض كما النجوم زينة السماء، هم كما أن النجوم علامات يهتدى بها، هم أيضا يهتدى بهم في ظلمات الفتن والانحراف والشهوات والشبهات، فهم شابه النجوم بكل صفاتها، رجوم على أهل الباطل، زينة لأهل الأرض، دلالة للحق والهدى. نعم،
أحسن الله عليكم. بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ.
لا شك أن أهل الحق تفرح، يفرحون بهم، تحيا قلوبهم، لأن القلوب حياتها ذكر الله، وهم دعاة لذلك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فحياة القلوب بذكر الله. والذنوب كذلك، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وما أفسد الناس إلا الملوك وعلماء سوء ورهبانها. ولذلك ملوك الفساد، ملوك الضلال، وعلماء الضلال وعلماء الفساد هم سبب انحراف الناس. ونحن في بلد ولله الحمد في المملكة العربية السعودية، علماؤنا حكامنا يسعون في تحكيم كتاب الله وفي الأمر بما يرضي الله عز وجل، ونسأل الله لهم الإعانة، وهم بشر يخطئون ويصيبون كغيرهم، والنصيحة مطلوبة وسبيلها السر ولها طرقها، بخلاف الفضائح والإنكار العلني الذي هو هدي الخوارج. الخوارج يريدون ذلك، سواء في تويتر، في الفيسبوك، في وسائل التواصل الاجتماعي وكل السوشيال ميديا، تجدهم يبثون هذه الأشياء لإغار الصدور، الإنكار العلني. هذا ليس باب السني، باب السني في النصح له أبوابه المعروفة، ونسأل الله يصلح الراعي والرعية، وأن يهدينا جميعا، وأن يأخذ بنواصينا إلى مرضيه، وأن يصرفنا عن الشر، وأن يكفينا شر بطانتنا، وأن يكفي شر بطانة السوء لكل من كان حوله بطانة، وأن يرزقه بطانة الخير. ولذلك هذا مطلوب الدعاء فيه والبذل فيه لنفسك ومجتمعك وأهلك وولاة أمرك، الدعاء هو هدي السني، والدعاء بالضرر هذا هدي البدعي. ولذلك من علامات السنة يدعون لولاة أمرهم بالخير، ومن علامات أهل البدعة يدعون على ولاتهم بالسوء. نعم،
أحسن الله عليكم. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا.
هكذا تأتي بالناس نازلة وأمر، والناس كلها يصيبها اضطراب وحيص بيص، ما يدرون ما يفعلون، وإذا بيان صادر من هيئة كبار العلماء، اطمأنت النفوس وارتاحت وهدأت وعرفت حكم الله وعرفت أمر الله، فتبين لها الحق من الباطل. فهم بتوجيهاتهم وهديهم يستضيء من أظلمت عليه الفتن والشهوات والشبهات، خاصة ونحن في زمن تبث فيه الإشاعات وتبث فيه المنكرات والشهوات والشبهات. اثبت، اثبت أيها السني فلا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. اثبت اثبت وليكن مستندك قال الله قال رسول الله وما عليه الصحابة رضي الله عنهم، فعلماؤك يدلون على ذلك ويقولون بذلك ويعملون ذلك ويدعون إلى ذلك ويدافعون عن ذلك، وغيرهم لا يعمل بذلك ولا يدعو إلى ذلك ولا ينافع عن ذلك، بل يدعو ويعمل بضد ذلك. نعم
صلى الله عليكم. فإن قال قائل ما دل على ما قلت، قيل له الكتاب ثم السنة.
إذن هذه المقدمة التي ذكرها بهذا الاختصار الجميل الوافي الموجز الذي بين فيه هدي العلماء وأخلاق العلماء وصفات العلماء كله، قال فإن قيل لي ما دليلك في ذلك، قلت الكتاب والسنة. ما بعد هذا سيذكر الأدلة على المقدمة التي ذكرها قبل قليل ويبين فيها أخلاق وهدي العلماء، وبهذا